فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله حول قضايا التربية، واليوم بإذن الله عز وجل أتحدث مع حضراتكم حول القيادة الوالدية. وهنا سؤال مهم لكل أب ولكل أم ولكل مقبل على الزواج ومقبلة على الزواج: هل تعلمنا مهارات القيادة؟ لأن الأب والأم الذي يسعى لتكوين أسرة ابتداء وبعدها الذي رزق بأبناء، كل هؤلاء يحتاجون إلى مفاهيم القيادة ليأخذ بالأسرة إلى بر الأمان، ليسعى رب الأسرة إلى ما ينفعها وإلى ما يصلحها في الدنيا والآخرة بفضل الله، فيكون قد أدى المهمة التي عليه. لذلك من المهم جدا على كل مقبل على الزواج، أو لكل مقبل على الزواج أو فتاة مقبلة على الزواج، وكذلك كل أب وكل أم، مهم لكل هؤلاء أن يتعرفوا على مفاهيم القيادة العامة وأن يتقنوا المهارات القيادية. لماذا؟ لأن مهمة الوالدين في الأسرة من أهم الميادين القيادية في حياة الإنسان بفضل الله عز وجل. أهم الميادين القيادية في حياة الإنسان أن ينجح الأب والأم في قيادة الأسرة، في قيادة الأسرة، فينشئ جيلا صالحا ينفع الأمة وينفعهم عند ربهم سبحانه وتعالى، لأنهم قد أدوا الأمانة التي ائتمنوا عليها. فالتربية مسؤولية ينبغي أحبتي في الله أن نعرف قدرها وأن نعرف أهميتها وأن نقوم بالأمانة التي حملنا الله سبحانه وتعالى إياها. لا يمكن أحبتي أن تعمل القيادة الوالدية بفاعلية دون تنظيم، وهنا تبرز أهمية المهارات التنظيمية للآباء والأمهات. يعني إيه؟ يعني مهم جدا على رب الأسرة أن يدخل روح الفريق على الأسرة. إحنا كأسرة فريق واحد، هكذا ينبغي أن يشعرهم بهذا. بالنسبة لزوجته: نحن شركاء في إدارة هذه الأسرة. بالنسبة للأبناء: نحن أسرة واحدة، نحن فريق واحد، نسعى إلى ما ينفعنا في أمور ديننا وفي أمور دنيانا، نسعى إلى أن ينفع بعضنا بعضا، وأن نتكامل مع بعضنا البعض، وأن نتشارك المهام المنوطة بنا. يعني كل واحد في أفراد الأسرة له مهام عليه أنه هو يقوم بيها. الأب صاحب المسؤولية العظمى، المسؤولية العظمى تقع على كاهل الأب، لأنه هو المأمور أمام الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أسرته إلى بر الأمان، وأن يسعى إلى ما ينفعهم في أمور الدين والدنيا. أما في أمور الدين، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي سيسأل بين يدي الله عز وجل. والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الحديث الشريف بهذه الرواية يعطينا المسؤولية العظيمة التي ينبغي أن نهتم بها. الرجل في بيته راع، الرجل راع على أهل بيته، المسؤولية العظمى، هو مسؤول عن زوجته وعن أبنائه. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فمسؤولة عن البيت وعن أبنائه، مشاركة لا مغالبة، مشاركة بين الأب وبين الأم لأجل إصلاح هذه الأسرة ولأجل العيش حياة طيبة وحياة سعيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك من المهم جدا على رب الأسرة أن يتمتع بمفاهيم القيادة ويكون حريص على قيادة الأسرة، لا يقاد إنما يقود بحكمة وبموعظة وبمحبة. ليست المسألة مسألة فرض آراء وتمشية كلمة إلى آخر هذا الكلام، لا أبدا. إنما المسألة أن يدخل روح أو الواجب الذي ينبغي أن يراعيه رب الأسرة، أن عليه أن يدخل روح المحبة بين أفراد أسرته، روح الفريق بين أفراد أسرته. نحن أسرة واحدة، أن إذا سعى لمصلحتهم لا يمن عليهم، إنما يسعى لذلك لأن الله هو الذي حمله هذه الأمانة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أي وسعه الإثم من رزقه الله سبحانه وتعالى زوجة وأولادا وامتن عليه بهذه الأسرة، فهذه منة وعطية من الله سبحانه وتعالى، ثم حبس عنهم القوت وجعلهم يحتاجون إلى الناس. هو مطالب أن يأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى الصالح وإلى ما ينفعهم في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، وبمحبة وبرفق، فيتمتع بروح القيادة التي من خلالها يحبونه. لأن بعض الناس يفهم القيادة فهما خاطئا، فيفهم القيادة أن هو يمشي كلمته وإن كانوا كارهين، رغما عنهم ودون محاولة للأخذ بأيديهم إلى تفهم ما يريد أن يمضون فيه. أنت عايزهم يمشوا على طريقة، ما فهمهم ليه عايزهم يمشي كده ويمشوا بالطريق ده، خليهم يحسوا أن هم فريق واحد، وأن الأسرة دي بالنسبة لهم أهم شيء، وأن عليهم أن هم يسعوا إلى مصلحة الأسرة. لما يخرجوا للحياة الدنيا ويتعاملوا برا في المجتمع الصغير، الأسرة يبتدي يتعاملوا، تتسع دائرة التعاملات مع المجتمع شيئا فشيئا. ففي هذه الحالة اتساع دائرة التعاملات في المجتمع من منطلق المفاهيم التي تحصلوا عليها في الأسرة، ومن منطلق أنهم يريدون رضا الله سبحانه وتعالى، وأنهم يريدون الخير لأنفسهم، وأن المجتمع الخارجي لا يشغلهم عن مجتمعهم الداخلي. فما ينفعش الأب مهما كانت مشاغل الحياة وضغوطات الحياة ينشغل عن أفراد أسرته. وقت الأسرة وقت مفضل، وقت يعني معظم، ينبغي أن تهتم بوقت الأسرة والتابع، لأنك مسؤول كما في الحديث أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤول أمام الله عز وجل عن أفراد هذه الأسرة، لكي تأخذ بأيديهم إلى ما يصلحهم في أمور الدين والدنيا. فأنت ستسأل عن هذا، فلذلك ناقش، شوف زوجتك ماشية إزاي، وضعها إيه، علاقتها ايه بالابناء، علاقتها ايه في الاسرة، علاقة الابناء بيك ايه وبامهم ايه، علاقة الابناء مع بعضهم البعض. تفحص احوالهم، وتفحص اقوالهم، وتفحص ردود افعالهم، عشان تعرف ازاي تأخذ بايديهم وتصلح الاخطاء. مش المطلوب انك تخليهم معصومين من الاخطاء، ولكن مطلوب ان انت تخليهم يسيروا على طريقة سديدة، ويسيروا على طريقة حسنة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويسيروا سيرا حثيفا فيما ينفعهم في أمور الدين والدنيا. مهم جدا نحن نراعي هذه المسائل أحبتي في الله، يبقى إذن قيادة معناها مسؤولية بحب، مسؤولية برأفة، مسؤولية برحمة وبحنان. هذا المطلوب منا، فعلينا أن ننظر أين نحن من هذا أحبتي في الله. ليس الهدف من القيادة الوالدية بالنسبة للأب وبالنسبة للأم السيطرة والتحكم في عقول ونفسيات الأبناء، وإنما مساعدة الأبناء على اكتشاف ذواتهم. فلأن أنت ممكن أيها الفاضل تفرض رأيك على البيت كله، وممكن الأم تفرض رأيها على الأبناء ويمشوا، ولكن بطريقة ليس فيها محبة. هيطيعك في بادئ الأمر، لكن مع بداية مرحلة المراهقة أو بداية استطاعة الانفصال عن الأسرة والاكتفاء الذاتي هيبتدي ينفصل عنها ولا ينتمي إليها، مش حاسس أنه منتمي إلى الأسرة. أنا بتألم كثيرا حينما تأتيني أسئلة من الشباب ومن الشابات في مسألة أنهم منتظرين اليوم إن هم يبعدوا فيه عن الأسرة اللي نشأوا فيها ويجدوا سبيلا آخر ليبدأوا حياة جديدة بعيد عن هذه الأسرة، مش منتمين ليها. الأب والأم ما خلهمش يستشعروا الانتماء لهذه الأسرة، ما فيش ترابط بين أفراد الأسرة. هذا أخطر ما يكون، لأن الترابط ده مطلوب، يعني في العلاقات الاجتماعية المطلوب منها الترابط، وأن يكون في علاقات متشعبة بين الأقارب مع بعضهم البعض، بين الأسرة الواحدة وبين الأقارب مهما اتسعت دائرة الأقارب، شيئا فشيئا، الأقرب فالأقرب. فلكن وجود رابط معين بين أفراد الأسرة من التعاون، من التناصر، من المحبة، من السعي إلى مصلحة بعضهم البعض، هذا مطلوب. واللي هينشأ على كده هيبقى عنده انتماء لبلده، انتماء لمجتمعه، فهيسعى أيضا لما يصلح بلده ولما يصلح مجتمعه. فعلينا أن نراعي هذه المسألة. التربية دي أمانة عظيمة. فأحيانا بعض الناس فاكر أنه هو مجرد أن السيطرة المطلوبة في القيادة أن يمشي كلمته خلاص. لا، وإنما المطلوب أن تتقبل أفكار أبنائك وإن كانوا مختلفين عنك. مش المطلوب أنهم يكونوا نسخة من حضرتك ولا نسخة من حضرتك، مش ده المطلوب أبدا. لأن مش علشان أنت وحش ولا هي وحشة، وإنما القدرات تتفاوت، القدرات تتفاوت والمواهب تختلف، فخليه ينمي له موهبته. الأبناء بينشؤوا في أسرة واحدة بطريقة تربية واحدة، وتلاقي مواهبهم مختلفة وميولهم مختلفة وطبعهم مختلفة. كل إنسان نسيجه واحدة، له طباعه اللي ربنا وهبه إياها، فتساعد ان هو يستفيد من طباعه هذه اتم استفادة. الحسن منها يستثمره، والقبيح منها يكبح جماحه، يعرف ازاي يسيطر عليه، وتاخده بالمودة، وتاخده بالرأفة، وتاخده بالمحبة. وعلى الجانب الاخر، ليس معنى اننا ندعو الى الرأفة والى المودة ان انت تجعل القيادة للابناء وانك تمشي خلف اهوائهم، وان ما يكونش في حزم او رقابة عليهم. ايضا هذا خطأ، فده طرفي نقيض كده، فهذا ايضا خطأ. لان انت اذا سرت في اتباع اهوائهم وسرت خلف اهوائهم مرة واحدة وما فيش رقابة وما فيش توجيه للسلوكيات الخاطئة، لابد انه يغلط. هو لسه بيكتشف الحياة، بادئ عندك في البيت بيكتشف الحياة، فلابد انه هو هتكون له اشياء سديدة واشياء فيها اخطاء. فالخطأ هذا يعالج بحكمة. اذا استطعنا ان احنا ننمي المواهب ونعالج الاخطاء بحكمة، هنستطيع ان احنا نشأ سويا ونفسيات سديدة تسير سيرا مستقيما في هذه الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. تقدر تخليه يحدد ايه هي العلاقة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، وان في امور لا يجوز ان يتعداها، لا يجوز انه يتجرأ على ما حرمه الله سبحانه وتعالى، او ان يفرط فيما امره الله، او ان
لا يصلح العلاقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى باقتراف المعاصي، إنما عليه أن يسعى إلى استرضاء الله عز وجل والسعي إلى ما يرضيه قدر استطاعته، وتحبب إليه طاعة الله سبحانه وتعالى، وتبين له نعم الله عز وجل عليه، كذلك تبين له أهمية التراحم وأهمية الأسرة وأهمية صلة الرحم، وأن ذلك سبيل إلى رضا الله أولا، وهذا هو أعظم مطلوب، ثم سبيل إلى سعة الأرزاق بعد ذلك. فإن أهل البيت قد يكونوا على خلاف الصلاح، ولكن عندهم من الروابط ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى بهم العطاء الجزيل، ويرفق بهم سبحانه وتعالى ويرزقهم ويعافيهم بسبب التراحم، فيهدوا إلى التوبة وإلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. البغي يدخل في جميع أنواع الظلم والاعتداء على الآخرين، يعني الحديث ده معناه خطير جدا. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته مع ما يدخر له في الآخرة، يعني والعياذ بالله، ذنب في عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، فخطير جدا. من البغي وقطيعة الرحم، والعكس بالعكس، ما من شيء أطيع الله عز وجل فيه أجدر بأن يعجل ثوابه في الدنيا من صلة الأرحام بفضل الله سبحانه وتعالى. فصلة الرحم تعمر الديار وتزيد الأعمار بفضل الله عز وجل. فتبين له هذه المعاني، إن ده إصلاح بينك لنفسك واسترضاء لله سبحانه وتعالى، وكذلك إصلاح لحياتك الاجتماعية. الناس دي، الإنسان عبارة عن له مجموعة علاقات، عليه أنه هو يصلح هذه العلاقات، وأهم العلاقات في إصلاحها هي المجتمع، الأسرة. للأسف الشديد إحنا بنجد في واقع الناس أن بتلاقي المعاملات طيبة مع الناس، مع بعض الأبناء ومع بعض الأشخاص، حتى الأباء بتلاقيه علاقته مع خارج إطار الأسرة كويسة وداخل إطار الأسرة سيئة. هذا أمر خطأ، ومعنى أنه مش عارف الأولويات اللي عليه أنه هو يراعيها. فأنا النهاردة يعني عايز أضع يعني أيديكم أيها الكرام، وأنبه نفسي قبل حضراتكم عن المسؤولية اللي المفروض نهتم بيها. إحنا مسؤولين قدام ربنا عن العطايا والمنة اللي ربنا من علينا بيها، ديت منة الأسرة، دي منة والله العظيم، منة يبذل لأجلها، يبذل لأجلها، يعني تنفق النفقات ويتعب الإنسان ويعمل ويكد لأجل بناء أسرة. هذا مطلوب، هذا مطلوب، وحياة تكون سعيدة إذا استطعنا أن نصلح الأسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمسألة مش مجرد تكوين أسرة وإن الإنسان يكون عنده أبناء وفقط ويسيبهم يسيروا بطريقة فسيولوجية كده وينمو نموا طبيعيا وملوش دخل في حياتهم، لا، هو مطالب إن هو يحدث فيهم أثرا، يحدث فيهم أثرا، وينشئهم تنشئة صالحة لينفعهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فنحن مطالبون بهذا الأمر أحبتي في الله، واستشعار هذه المسؤولية يجعل الإنسان يهتم على الأقل بأنه يعرف الأمور التي ينبغي عليه أن يراعيها لأجل إصلاح الأسرة. في طريق ربنا سبحانه وتعالى رسم لينا، لو سرنا علينا سيرا صحيحا بفضل الله سبحانه وتعالى، ونأخذ مسألة القيادة أو قيادة الأسرة بأريحية، بسهولة بفضل الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أعطانا ما ننتفع به في أمور ديننا ودنيانا سبحانه وتعالى. فالطريق اللي رسمه القرآن لرب الأسرة ليقوم بالأمانة التي حملها هو أن يقوم بواجب حماية الأسرة من عذاب الآخرة من ناحية، وكذلك يأمره إلى ضرورة الحذر والحزم أثناء التربية أثناء تربية الأبناء وأثناء قيادة الأسرة وأثناء اهتمام الأب بالأبناء واهتمام الأم بالأبناء، إنه يكون في حذر ويكون في حزم، وفي نفس الوقت إن عصر الأب على أخطاء في الأسرة أو عصرت الأم على أخطاء في الأسرة فينبغي مع وجود الحزم أن يكون هناك العفو والصفح. تعرفين ده يعني إيه المعادلة؟ إذا التي إذا حققت كانت القيادة صحيحة بفضل الله. نعم عندنا أخطاء حزم بشدة وقسوة لا تنتج يعني أطفالا أسوياء، والأسرة تكون غير لا تسير سيرا صحيحا، ويكون بينهم التنافر. وعندنا الرفق إلى درجة التفريط في التوجيه وفي التربية، فهذا أيضا من الأخطاء الشديدة التي تجعل الأبناء لا يعرفون إلا اتباع الأهواء وإلا اتباع الشهوات، فلا يسير سيرا صحيحا. طيب المعاني دي وردت في إيه؟ وردت في قول الله سبحانه وتعالى اللي هو المعنى الأول، اللي هو الأمانة اللي ربنا حملها إيانا، اللي هي قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنا يجب أهتم علاقتكم إيه بربنا، ومشيين إزاي في هذه الدنيا، وأين هم من فعل الأوامر مع كل مرحلة عمرية بما يناسبها، وأين هم من ترك النواهي. كذلك بالنسبة لما يتعلق بالحذر والحزم، تأتي هذه الآية لتبين كيفية القيادة بحكمة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الله، هذا معنى عظيم جدا يعطيك التوازن. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، مش كل الأزواج ومش كل الأبناء أعداء، هم أصل المحبة وأصل المودة، لكن أحيانا يفعلوا بك فعل الأعداء إذا مالوا ناحية الأهواء المحرمة، وأنت من فرط محبتك لهم طاوعتهم على الاستمرارية في الحرام. ما ينفعش، لازم تقف، يكون في حزم ان الحرام ده خط احمر. طب هم ملائكة ومعصومين؟ لا، عندهم ضعف، زوجتك يكون عندها ضعف بحكم انوثتها نحو امور معينة، ابنائك ممكن يكون عندهم ضعف في امور معينة بحكم طفولتهم، فاذا وقفت على الخطأ فاعفو واصفح. هذا هو التوازن، يبقى تبعدهم عن الحرام، ولما يغلطوا تقول لهم ده مش ان شاء الله ما يتكررش ولا احب ذلك، ويكون في صفح وعفو وليس تصيدا للاخطاء، عشان تاخذهم الى ما يحبه الله بموده ورحمه. هذا وللحديث بقيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
درار المسائل في الشريعة فقهنا درار